لا يزال الشيخ في هذا المقام قبل أن نبدأ القراءة. الشيخ الإسلام ابن تيمية لا يزال يتكلم عن مسألة استدلال السلف للضعيف، وقال إن السلف رحمهم الله لم يستدلوا سبقا، قرر وسيقرر لاحقا أن السلف لم يستدلوا في تقرير الدين على الأحاديث الضعيفة، وأنهم إنما يأتون بالأحاديث الضعيفة التي لا تصل إلى حد الكذب والورع، يستدلون بها للاعتضاد إلى الاعتماد، وأن السلف عندهم في حشد نصوص وآثار لهم مناهج، منهج يعتمدون فيه مجرد الجمع جمع النصوص صرف النظر عن تحرير الصحيح من غير الصحيح، ويتركون العهد على الرواة، ويتركون الأسانيد للناس ولطلاب العلم ليمحصوا الصحيح من غير الصحيح. وهذا كثير في كتب السنن والمصنفات وكتب الآثار غير التي اعتمدت تقديم الصحيح. وهناك كتب جاءت لتقديم الحديث الصحيحة واعتمدت ذلك مثل الكتب الصحيحة، وهناك كتب اعتمدت على ما يرى أصحابها على أنه يعني يصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولو بطرق حسنة أو ضعيفة، لكنهم لا يدرجون في كتبهم ما يسمى بالموضوع أو المكتوب. وقد يكون بعض الأحاديث موضوع عند شخص وليس بموضوع عند آخر، ويفرقون بين مجرد الجمع وبين أيضا الاستدلال، فإنهم إذا استدلوا لا يستدلون إلا بالصحيح، أما إذا جمعوا فإنهم يجمعون أحيانا على نحو ما يرد لهم من الأسانيد، وقد لا يستبعد الواحد منهم إلا ما صح عنده أو ما ثبت عنده أنه موضوع وكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يستبعده. أما مع هذا فكما ذكرت في الطريقة الأولى أنهم هناك طوائف من السلف يجمعون ويتركون مسألة تمحيص الصحيح من غير الصحيح لمن يأتي بعدهم أو لمن يشتغل بهذا الأمر من في علم الرجال والأسانيد وغيره. نعم.
صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومن هذا الباب حديث ذكره موسى بن عبد الرحمن الصنعاني صاحب التفسير بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا أنه قال: من سره أن يعيه الله حفظ القرآن وحفظ أصناف العلم فليكتب هذا الدعاء في إناء نظيف أو في صحف قوارير بعسل وزعفران وماء مطر، وليشربه على الريق، وليصم 3 أيام، وليكن إفطاره عليه، ويدعو به في أدبار صلواته: اللهم إني أسألك بأنك مسؤول لم يسأل مثلك ولا يسأل، وأسألك بحق محمد نبيك وإبراهيم خليلك وموسى نجيك وعيسى روحك وكلمتك ووجيهك، وذكر تمام الدعاء. وموسى بن عبد الرحمن هذا من الكذابين. قال أبو أحمد بن عدي فيه: منكر الحديث. وقال أبو حاتم بن حبان: دجال يضع الحديث. وضع على ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس كتابا في التفسير جمعه من كلام الكلبي ومقاتل، ويروى نحو هذا دون الصوم عن ابن مسعود من طريق موسى بن إبراهيم المروزي. حدثنا وكيع عن عبيدة عن شقيق عن ابن مسعود: وموسى بن إبراهيم هذا قال فيه يحيى بن معين كذاب، وقال الدارقطني متروك، وقال ابن حبان كان مغفلا يلقن فيتلقن فاستحق الترك. ويروى هذا عن عمر بن عبد العزيز عن مجاهد بن جبر عن ابن مسعود بطريق أضعف من الأول. ورواه أبو الشيخ الأصبهاني من حديث أحمد بن إسحاق الجوهري. حدثنا أبو الأشعث حدثنا زهير بن العلاء العتبي حدثنا يوسف بن يزيد عن الزهري ورفع الحديث، قال: من سره أن يحفظ فليصم 7 أيام وليكن إفطاره في آخر الأيام 7 على هؤلاء الكلمات. قلت: وهذه أسانيد مظلمة لا يثبت بها شيء.
مع ضعف الأسانيد يلاحظ أيضا نكارة المتون، يعني في المتون معاني ومطالبات ومتطلبات لا تستساغ، وليس عليها نور النبوة ولا الحكمة أيضا، فليست من جنس كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل ولا من جنس كلام الصحابة، لأنها فيها خلط بين التكهنات والتخرصات وبين تعليق الأمور على ما لا تعلق به الأمور على غير الاتكال على الله عز وجل. فهذه أمور أو هذه المعاني يدركها العاقل أو يدرك بعدها ونشازها بمجرد النظر العقلي، فضلا عن أن تكون من الحكم أو من المعاني التي يؤبه بها. نعم.
وقد رواه أبو موسى المديني في أماليه وأبو عبد الله المقدسي على عادة أمثالهم في رواية ما يروى في الباب، سواء كان صحيحا أو ضعيفا، كما اعتاده أكثر المتأخرين من المحدثين أنهم يروون ما روي به الفضائل ويجعلون العهدة في ذلك على الناقل، كما هي عادة المصنفين في فضائل الأوقات والأمكنة والأشخاص والعبادات، كما يرويه أبو الشيخ الأصبهاني في فضائل الأعمال وغيره، حيث يجمع أحاديث كثيرة لكثرة رواياته، وفيها أحاديث كثيرة قوية صحيحة وحسنة، وأحاديث كثيرة ضعيفة موضوعة وواهية. وكذلك ما يرويه خيثمة بن سليمان في فضائل الصحابة، وما يرويه أبو نعيم الأصبهاني في فضائل الخلفاء في كتاب مفرد وفي أول حلية الأولياء، وما يرويه أبو الليث السمرقندي وعبد العزيز الكناني وأبو علي بن البناء وأمثالهم من الشيوخ، وما يرويه أبو بكر الخطيب وأبو الفضل بن ناصر وأبو موسى المديني وأبو القاسم بن عساكر والحافظ عبد الغني وأمثالهم ممن لهم معرفة بالحديث، فإنهم كثيرا ما يروون في تصانيفهم ما روي مطلقا على عادتهم الجارية، ليعرف ما روي في ذلك الباب لا ليحتج بكل ما روي. وقد يتكلم أحدهم على الحديث ويقول غريب ومنكر وضعيف، وقد لا يتكلم. وهذا
هؤلاء الذين كتبوا على المنهج الأول الذي ذكرته، على منهج مجرد الجمع، ما عندهم يعني اهتمام بتمحيص الروايات ودراسة أسانيدها وتبيين الصحيح من الضعيف، وإن بينوا لا يبينوا دائما، قد يكون أحدهم عند حديث من الأحاديث هذا صحيح أو هذا ضعيف أو شاذ أو منكر، لكن لا يلتزم هذه القاعدة. فهم إذن هؤلاء جمع، ما عندهم إلا مجرد الجمع، وليس كل ما جمعوه يعتبر عندهم صحيح ولا حجة، ولا يلزم أن يكونوا أقروه، يعني بمعنى أنهم يروون ويسركون العهدة الرواة، بل إن عمل كثير من هؤلاء الأئمة والمحدثين على غير مقتضى ما رواه في كثير من الأمور التي فيها شيء من البدع أو فيها شيء من المخالفات للسنة، فإنهم يلتزمون السنة، هذا بالنسبة لأعمالهم وعباداتهم. لكن فيما يرونه كما ذكر الشيخ، أكثر ما يروه هذا الصنف من أهل العلم يرون مجرد رواية لا يقصدون بها إلا الحشد والجمع، بخلاف الصنف الثاني من يذكرهم الشيخ الآن، وهم الذين يرون من الحديث ما يرون الاحتجاج به. نعم.
وهذا بخلاف أئمة الحديث الذين يحتجون به ويبنون عليه دينهم، مثل مالك بن أنس وشعبة بن الحجاج ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وسفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك ووكيع بن الجراح والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وعلي بن المديني والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم وأبي داود ومحمد بن نصر المروزي وابن خزيمة وابن المنذر وداود بن علي ومحمد بن جرير الطبري وغير هؤلاء، فإن هؤلاء الذين يبنون الأحكام على الأحاديث يحتاجون أن يجتهدوا في معرفة صحيحها وضعيفها وتمييز رجالها، وكذلك الذين تكلموا في الحديث والرجال ليميزوا بين هذا وهذا لأجل معرفة الحديث، كما يفعل أبو أحمد ابن عدي وأبو حاتم البستي وأبو الحسن الدارقطني وأبو بكر الإسماعيلي، وكما قد يفعل ذلك أبو بكر البيهقي وأبو إسماعيل الأنصاري وأبو القاسم الزنجاني وأبو عمر ابن عبد البر وأبو محمد ابن حزم وأمثال هؤلاء، فإن بسط هذه الأمور له موضع آخر. ولم نذكر من لا يروي بإسناد، مثل كتاب وسيلة المتعبدين لعمر الملا الموصلي وكتاب الفردوس لشهريار الديلمي وأمثال ذلك، فإن هؤلاء دون هؤلاء الطبقات وفيما يذكرونه من الأكاذيب أمر كبير. والمقصود هنا أنه ليس في هذا الباب حديث واحد مرفوع.
الشيخ هنا يقصد باب التوسل البدعي، باب التوسل البدعي. نعم.
والمقصود هنا أنه ليس في هذا الباب حديث واحد مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعتمد عليه في مسألة شرعية باتفاق أهل المعرفة بحديثه، بل المروي في ذلك إنما يعرف أهل المعرفة بالحديث أنه من الموضوعات، إما تعمدا من واضعه وإما غلطا منه.
هذه في الحقيقة خلاصة كافية، والشيخ سيكررها أيضا وسيستدل لها تفصيلا على أنه ليس في باب التوسلات البدعية التي يتدرع بها أهل الأهواء والبدع قديما وحديثا، ليس فيها حديث واحد مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم يقوم دليلا على ما قالوا، ليس فيها فعلا دليل واحد، فضلا عن أن يكون هناك حشد من الأدلة كما زعموا. كذلك فيما يتعلق بأثار الصحابة السلف في التوسل البدعي يقول الشيخ أكثرها ضعيفة، وكما سيأتي في الفقرة التالية يقول وفي الباب أثار عن السلف أكثرها ضعيفة. أحب أن ننبه لأنه يقصد أن هناك أشياء أثرت عن بعض السلف لكنها إما أن تكون ضعيفة وهو الغالب، وإما أن تكون اجتهادات خاطئة مخالفة لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومخالفة لما ثبت عن عموم الصحابة، ومخالفة لما اتفق عليه جمهور السلف، وهي مصدر فتنة لكثير من أهل الأهواء والبدع. لمسألة التوسل البدعي سيأتي الشيخ لها بنماذج في المقطع القادم. نعم.
وفي الباب آثار عن السلف أكثرها ضعيفة، فمنها حديث الأربعة الذين اجتمعوا عند الكعبة وسألوا، وهم عبد الله ومصعب ابن الزبير وعبد الله بن عمر وعبد الملك بن مروان، وذكره ابن أبي الدنيا في كتاب مجاب الدعوة مجاب الدعاء، ورواه من طريق إسماعيل بن أبان الغنوي عن سفيان الثوري عن طارق بن عبد العزيز عن الشعبي أنه قال لقد رأيت عجبا كنا بفناء الكعبة أنا وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير ومصعب بن الزبير وعبد الملك بن مروان، فقال القوم بعد أن فرغوا من حديثهم ليقم كل رجل منكم فليأخذ بالركن اليماني وليسأل الله حاجته فإنه يعطي من سعة، ثم قالوا قم يا عبد الله بن الزبير فإنك أول مولود في الإسلام بعد الهجرة، فقام فأخذ بالركن اليماني ثم قال اللهم إنك عظيم ترجى لكل عظيم، أسألك بحرمة وجهك وحرمة عرشك وحرمة نبيك ألا تميتني من الدنيا حتى توليني الحجاز ويسلم علي بالخلافة، ثم جاء فجلس. ثم قام مصعب فأخذ بالركن اليماني ثم قال اللهم إنك رب كل شيء وإليك يصير كل شيء، أسألك بقدرتك على كل شيء ألا تميتني من الدنيا حتى توليني العراق وتزوجني بسكينة بنت الحسين. ثم قام عبد الملك بن مروان فأخذ بالركن اليمني ثم قال اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ذات النبت بعد القطر، أسألك بما سألك به عبادك المطيعون لأمرك، وأسألك بحقك على خلقك وبحق الطائفين حول عرشك إلى آخره. قلت: وإسماعيل بن أبان الذي روى هذا عن سفيان الثوري كذاب. قال أحمد بن حنبل: كتبت عنه ثم حدث بأحاديث موضوعة فتركناه. وقال يحيى بن معين: وضع حديثا على السابع من ولد العباس يلبس الخضرة يعني المأمون. وقال البخاري ومسلم وأبو زرعة والدارقطني: متروك. وقال الجوزجاني: ظهر منه على الكذب. وقال أبو حاتم: كذاب. وقال ابن حبان: يضع على الثقات. وطارق بن عبد العزيز الذي ذكر أن الثوري روى عنه لا يعرف من هو، قال: فإن طارق بن عبد العزيز المعروف الذي روى عنه ابن عجلان ليس من هذه الطبقة، وقد خلف فيها فرواها أبو نعيم عن الطبراني. حدثنا أحمد بن زيد بن الجريش، حدثنا أبو حاتم السجستاني، حدثنا الأصمعي قال: حدثنا عبد الرحمن ابن أبي الزناد عن أبيه قال: اجتمع في الحجر مصعب وعروة وعبد الله أبناء الزبير وعبد الله بن عمر، فقالوا: تمنوا. فقال عبد الله بن الزبير: أما أنا فأتمنى الخلافة. وقال عروة: أما أنا فأتمنى أن يؤخذ عن العلم. وقال مصعب: أما أنا فأتمنى إمرة العراق والجمع بين عائشة بنت طلحة وسكينة بنت الحسين. وقال عبد الله بن عمر: أما أنا فأتمنى المغفرة. قال: فنال كلهم ما تمنوا، ولعل ابن عمر قد غفر له. قلت: وهذا إسناد خير من ذاك الإسناد باتفاق أهل العلم، وليس فيه سؤال بالمخلوقات. وفي الباب حكايات عن بعض الناس أنه رأى مناما قيل له فيه: أدعو بكذا وكذا. ومثل هذا لا يجوز أن يكون دليلا باتفاق العلماء. وقد ذكر بعض هذه الحكايات من جمع الأدعية، وروي في ذلك أثر عن بعض السلف مثل ما رواه ابن أبي الدنيا في كتاب مجاب الدعاء. قال: حدثنا أبو هاشم: سمعت كثير بن محمد بن كثير بن رفاعة يقول: جاء رجل إلى عبد الملك بن سعيد بن أبجر فجس بطنه فقال: بك داء لا يبرأ. قال: ما هو؟ قال: الدبيلة. قال: فتحول الرجل فقال: الله 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 ربي لا أشرك به شيئا، اللهم إني أتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم تسليما، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربك وربي يرحمني مما بي. قال: فجس بطنه فقال: قد برئت، ما بك علة. قلت: فهذا الدعاء ونحوه قد روي أنه دعا به السلف، ونقل عن أحمد بن حنبل في منسك المروذي التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء، ونهى عنه آخرون. فإن كان مقصود المتوسلين التوسل بالإيمان به وبمحبته وبموالاته وبطاعته فلا نزاع بين الطائفتين، وإن كان مقصودهم التوسل بذاته فهو محل النزاع، وما تنازعوا فيه يرد إلى الله والرسول. وليس
نعم. في هذا المقطع يعني الشيخ الثاري أشار إلى بعض الأمور التي قد تشكل، منها قوله: فهذا الدعاء ونحو قد روي أنه دعا به السلف. هذا أيضا كلام مجمل، ما ندري على أي وجه دعا به السلف، ثم إذا كان نثر عن السلف وروي عنهم ما مدى صحة هذه الرواية، ثم إنه قد يقول أو قد يلجأ بعض أهل العلم أو بعض السلف إلى شيء من هذا عن جهل أو خطأ. كذلك قوله: ونقل عن أحمد بن حنبل في منسك المروذي بأن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء، هذا كلام مجمل، لكن الشيخ الإسلام ابن تيمية فسره بأحد أمرين، قال إنه يحتمل أن يقصد به التوسل بالإيمان به أي بالنبي صلى الله عليه وسلم بمحبته ولا حق، وهذا هو الغالب وهو اللي يتماشى مع قواعد الشرع وما ما كان عليه السلف من أنهم قد يتوسلون بالأمور الصالحة التي تتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم كالتوسل بمحبته وطاعته واتباعه ونحو ذلك. وإن كان المقصود الأمر الآخر وهو التوسل البدعي أي التوسل بذاته فهذا أيضا كلام مجمل، من هم الذين توسلوا بذاته؟ هل هم الصحابة في أثناء حياته؟ فهذا أمر معلوم. هل هم يعني بعض السلف بعد مماته؟ نعم نقل بعض أثار عن بعضهم أكثرها فيها ضعف، ومنها ما يكون محل اجتهاد لكنه مجمل ربما يفسر على وجه شرعي صحيح. إذن ما يمكن أن يتذرع به بعض أهل البدع من ما أثر عن بعض السلف من التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم يبقى قد لا يثبت، ويبقى أيضا يحتاج إلى تفسير، يحتاج إلى تفسير، فالكلام المجمل لا يستدل به لا سيما إذا لم يكن له أصل في الدين ويتعارض مع قواعد الشرع ومع إجماع السلف، يتعارض ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كل ما يروى من روايات مجملة يتعارض مع هذه الأصول فإنه لا بد أن يفسر على تفسير صحيح، أو يكون خطأ وزلة من عالم، فالخطأ والزلة ينبغي أن تفسر على أنها أمر شخصي وقع فيه بعض المتبرين من أهل العلم عن اجتهاد خاطئ، والزلة قد تقع من العالم فليس معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وليس مجرد كون الدعاء حصل به المقصود ما يدل على أنه سائغ في الشريعة.
هذه شبهة جديدة. الشيخ بعد ما يعني حرر مسألة الاستدلال وبين أنه ليس هناك دليل واحد يقوى أو يثبت يستدل به أهل التوسل البدعي، أشار هنا أو انتقل إلى شبهة يقولها كثير من أهل البدع قديما وحديثا. هذه الشبهة هي أن بعض الذين يدعون بأدعية نرى أنها بدعية يستجابوا الدعاء، يطلبون طلبات فتحصل لهم، يعني يتوسلون إلى الأموات والأحياء بطلب حوائج فتحصل لهم يعني أغراضهم ومطالبهم. فظن أهل البدع أن تحصيل هذه المطالب بالوسيلة البدعية دليل على أن هذه الوسيلة شرعية. ادعى كثير من أهل البدع ولا يزالوا بأن ما يحصل لأهل البدع من تحصيل مطالبهم بالوسيلة التي نرى أنها بدعية، ادعوا أن ذلك من الأدلة على أن عملهم مشروع، وقالوا لذلك استجاب الله لهم، فلان دعا عند القبر أو دعا صاحب القبر فأجيب دعاؤه، دعا فلان توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكان كذا بعد موته فحصل له مطلوبه، وهكذا. الشيخ يريد أو هنا سيناقش هذه القضية ويبين أن ما يحصل من إجابة لطلبات هؤلاء بالوسيلة البدعية لا تدل على أن عملهم مشروع، إنما هو من باب الابتلاء والفتنة ومن باب تسخير الشياطين لتؤز هؤلاء المبتدعة إلى البدعة والكفر أزاء. نعم.
وليس مجرد كون الدعاء حصل به المقصود ما يدل على أنه سائغ في الشريعة، فإن كثيرا من الناس يدعون من دون الله من الكواكب والمخلوقين ويحصل ما يحصل من غرضهم، وبعض الناس يقصدون الدعاء عند الأوثان والكنائس وغير ذلك ويدعو التماثيل التي في الكنائس ويحصل ما يحصل من غرضه، وبعض الناس يدعو بأدعية محرمة باتفاق المسلمين ويحصل ما يحصل من غرضهم، فحصول الغرض ببعض الأمور لا يستلزم إباحته، وإن كان الغرض مباحا فإن ذلك الفعل قد يكون فيه مفسدة راجحة على مصلحته، والشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، وإلا فجميع المحرمات من الشرك والخمر والميسر والفواحش والظلم قد يحصل لصاحبه به منافع ومقاصد، لكن لما كانت مفاسدها راجحة على مصالحها نهى الله ورسوله عنها، كما أن كثيرا من الأمور كالعبادات والجهاد وإنفاق الأموال قد تكون مضرة، لكن لما كانت مصلحته راجحة على مفسدته أمر به الشارع، فهذا أصل يجب اعتباره، ولا يجوز أن يكون الشيء واجبا أو مستحبا إلا بدليل شرعي يقتضي إيجابه أو استحبابه. والعبادات لا تكون إلا واجبة أو مستحبة، فما ليس بواجب ولا مستحب فليس بعبادة. والدعاء لله تعالى عبادة إن كان المطلوب به أمرا مباحا. وفي الجملة فقد نقل عن بعض السلف والعلماء السؤال به،
يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم، نعم،
بخلاف دعاء الموتى والغائبين من الأنبياء والملائكة والصالحين والاستغاثة بهم والشكوى إليهم، فهذا مما لم يفعله أحد من السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا رخص فيه أحد من أئمة المسلمين. وحديث الأعمى الذي رواه الترمذي والنسائي هو من القسم الثاني من التوسل بدعائه، فإن الأعمى قد طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له بأن يرد الله عليه بصره، فقال له إن شئت صبرت وإن شئت دعوت لك، فقال بل ادعه، فأمره أن يتوضأ ويصلي ركعتين ويقول: اللهم إني أسألك بنبيك نبي الرحمة، يا محمد يا رسول الله، إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه لأقضيها، اللهم فشفعه في. فهذا توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال: وشفعه في، فسأل الله أن يقبل شفاعة رسوله فيه وهو دعاؤه. وهذا الحديث ذكره العلماء في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه المستجاب، وما أظهر الله ببركة دعائه من الخوارق والإبراء من العاهات، فإنه صلى الله عليه وسلم ببركة دعائه لهذا الأعمى أعاد الله عليه بصره. وهذا الحديث حديث الأعمى قد رواه المصنفون في دلائل النبوة كالبيهقي وغيره، رواه البيهقي من حديث عثمان بن عمر عن شعبة عن أبي جعفر الخطمي قال: سمعت عمارة بن خزيمة بن ثابت يحدث عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضريرا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ادعو الله أن يعافيني، فقال له: إن شئت أخرت ذلك فهو خير لك، وإن شئت دعوت. قال: فادعه. فأمره أن يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه فيقضيها لي، اللهم فشفعه في وشفعني فيه. قال: فقام وقد أبصر. ومن هذا الطريق رواه الترمذي من حديث عثمان بن عمر، ومنها ما رواه النسائي وابن ماجه أيضا. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي جعفر وهو غير الخطمي، هكذا وقع في الترمذي. وسائر العلماء قالوا: هو أبو جعفر الخطمي وهو الصواب. وأيضا فالترمذي ومن معه لم يستوعبوا لفظه كما استوعبه سائر العلماء، بل رووه إلى قوله: اللهم شفعه في. قال الترمذي: حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا عثمان بن عمر، حدثنا شعبة عن أبي جعفر عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ادعو الله أن يعافيني، قال: إن شئت صبرت فهو خير لك. قال: فادعه. قال: فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى، اللهم شفعه في. قال البيهقي: رويناه في كتاب الدعوات بإسناد صحيح عن روح بن عبادة عن شعبة قال: ففعل الرجل فبرأ. قال: وكذلك رواه حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي. قلت ورواه الإمام أحمد في مسنده عن روح بن عبادة كما ذكره البيهقي. قال أحمد حدثنا روح بن عبادة حدثنا شعبة عن أبي جعفر المديني سمعت عمارة بن خزيمة بن ثابت يحدث عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضريرا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله ادعو الله أن يعافيني. قال إن شئت أخرت ذلك فهو خير لآخرتك وإن شئت دعوت لك. قال لا بل ادعو الله لي. فأمره أن يتوضأ وأن يصلي ركعتين وأن يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة. يا محمد إني أتوجه بك إلى الله في حاجتي هذه فتقضى لي وتشفعني فيه وتشفعه فيه. قال ففعل الرجل فبرئ. ورواه البيهقي أيضا من حديث شبيب بن سعيد الحطي عن روح بن القاسم عن أبي جعفر المديني وهو الخطمي عن أبي أمامة سهل بن حنيف عن عثمان بن حنيف قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءه رجل ضرير يشتكي إليه ذهاب بصره فقال يا رسول الله ليس لي قائد وقد شق علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائت الميضاءة فتوضأ ثم صل ركعتين ثم قل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة. يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي فيجلي عن بصري. اللهم فشفعه فيه وشفعني في نفسي. قال عثمان بن حنيف والله ما تفرقنا ولا طال الحديث بنا حتى دخل الرجل كأنه لم يقم به ضر قط. فرواية شبيب بن روح فرواية شبيب عن روح عن أبي جعفر الخطمي خالفت رواية شعبة وحماد بن سلمة في الإسناد والمتن. فإن في تلك أنه رواه أبو جعفر عن عمارة بن خزيمة وفي هذه أنه رواه عن أبي أمامة سهل وفي تلك روايتي أنه قال فشفعه في وشفعني فيه وفي هذه وشفعني في نفسي. لكن هذا الإسناد له شاهد آخر من روايته هشام الدستوائي عن أبي جعفر.
نعم أحسنت. الروايات التالية تختلف فلذلك نقف عند هذا المقطع. فالشاهد من سياق هذه الحديث أو هذه الأسانيد والمتون لحديث الأعمى كلها للدلالة على أن ما حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من استشفاع الأعمى بالنبي صلى الله عليه وسلم حدث على وجه ليس لأهل البدع فيه دلالة. وذلك أن الرجل حينما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله له أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفعل شيئا ليس فيه شيء من الألغاز ولا شيء من الغموض ولا شيء من اللجوء إلى ما يلجأ إليه أهل البدع. فإنه أمره أن يتوضأ ويصلي ويدعو الله عز وجل بأن يستجيب فيه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ونادى النبي صلى الله عليه وسلم بأن يدعو له. والنبي حاضر حي موجود يسمع في الموقف وفي المكان. فالقصة كلها تدل على أمر مشروع لا غبار عليه ولا إشكال فيه، وهو أن الأعمى طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له وطلب من الله عز وجل أن يستجيب دعاء النبي فيه. هذا أمر ليس فيه دعاء لميت وليس فيه دعاء لغائب وليس فيه توسل بأمر غامض أو بطريقة على نحو ما يفعل أهل البدع والأهواء الآن. وكل ما ذكر الشيخ من هذه الأسانيد وهذه الألفاظ كلها تجتمع على هذا المعنى لكن هناك بعض القصص المشابهة التي سيذكرها الشيخ في الروايات التالية هي التي تكون ربما تكون محل إشكال عند بعض المتذرعين بمثل هذا الاستدلال أو بمثل هذه الأدلة. فعلى أي حال الشيخ حرر المسألة تحريرا بينا، وهذا ما عليه عامة شراح الحديث من السلف في القرون الثلاثة الفاضلة، ولم ينزع إلى شرحه على نحو ما يؤيد أهل البدع إلا بعض المتأخرين بعد القرون الثلاثة الفاضلة عندما انتشرت بدع التوسل أو التوسل البدعي في الناس. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يجوز أن يسأل الله جل وعلا بحق هذا الصالح ويطلب من الصالح أن يدعو له؟
يعني هل يجوز تكرار نفس الصورة؟
نعم.
بمعنى أن يأتي إنسان إلى رجل صالح فيطلب منه الدعاء كذا، ثم هو أي الطالب يسأل الله عز وجل أن يستجيب فيه دعاء هذا الرجل الصالح، فيما يظهر لي أن هذه الصورة ليس فيها ما يشكل. لا لا يختلف، لا من هنا كلمة اللهم أن يسألك بهذا الرجل الصالح هنا تنتقل عن الصفة المشروعة إلى الصفة البدعية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز التوسل بذاته في حياته، بينما لا يجوز التوسل بذات غيره لا أحيان ولا أموات. من هنا قد توجد صورة تحتاج إلى تحريك، فيجوز التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم وأشيائه بمعنى التبرك بها في حياته، وهذا مما اتفق عليه الصحابة، واتفقوا على العكس أيضا أنه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم لم يتوسلوا بذاته إنما توسلوا بأشيائه حتى انقرضت، يعني تبركوا بها حتى انقرضت، لأن يعني التوسل يأتي على معاني كثيرة، إنما المقصود هنا التبرك. أما في الصورة التي ممكن أن يطلب فيها أحد من الناس من رجل صالح أن يدعو له ثم هو يطلب من الله أن يستجيب دعاء هذا الرجل الصالح فيه، فهذا مما لا حرج فيه، لكن ما يعلق الدعاء بذات الرجل، لأنه يعني فرق بين ذات النبي صلى الله عليه وسلم وبين بقية الذوات، إذ ذلك من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. عبارة شفعني فيه فعلا فيها إشكال، شفعه في واضحة، وشفعني فيه فيها إشكال، سيأتي الكلام عنها إن شاء الله في درس قادم. نعم. لا، محمد النبي صلى الله عليه وسلم كان حاضر. ها؟ لا، القصة ذيك ضعيفة. أنت تقصد أي في أي قصة؟ الآن أنت معك الكتاب؟ أي صفحة؟
204.
الرواية التي تأليت مع موطن السؤال. ما هي؟ يا محمد إني أتوجه بك يا ربي. ها؟ ما فيها شيء، يعني بدعائك، لأن النص فسر بعضه بعضا. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع ويستجيب. النبي صلى الله عليه وسلم سمع نداء الأعمى ووجهه إلى ذلك، ثم لما قال يا محمد النبي صلى الله عليه وسلم استجاب له بمعنى أنه حقق رغبته بأن دعا له. المسألة واضحة، الصورة واضحة، رغم اختلاف الألفاظ واختلاف السياقات إلا أن الصورة بتفصيلاتها واضحة، يعني كلها تدور على أن النبي صلى الله عليه وسلم وجه الرجل بأن يتوضأ ويصلي ثم يدعو الله عز وجل، ثم يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له، ثم يدعو الله بأن يستجيب دعاء النبي فيه. هذه السياق القصة كلها، الداعي الرجل الضرير والنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لأنه لما قال أتوجه إليك يا رسول الله بمعنى أن تدعو لي، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هو أيضا طلب، دعا الله أن يستجيب فيه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسألة إن شاء الله أنها واضحة. نعم. ابن أبي الدنيا في كتاب مجاب الدعاء قال: يا محمد إني أتوجه بك إلى ربك ورب وربي يرحمني إما أبي إما أبي. ها؟ أول شيء نحتاج إلى أن نعرف مدى صحة هذه القصة. إني يا محمد إني أتوجه بك إلى ربك وربي، يعني كلمة ربي في إشكال، توجه بك إلى ربك وربي. إيه نعم، لأن ظاهر أنها لا بأس بها، يعني أتوجه بك إلى ربنا جميعا، ربي وربك. ما وجه توسل الإيمان هنا؟ هذا أمر آخر. نعم بس فيما بعد ما نعلم عن ظن علاقة قصة اتساقها من أبي الدنيا. هنا يظهر لنا مفصل. هذا سائل يسأل عن شبهة تثار، وهي أن الإسلام دين الفطرة والعقل، فكيف لا نعرف حكم بعض الأمور الشرعية، فكيف لا تعرف حكم بعض الأمور الشرعية، فكيف يرد على ذلك؟ نعم، لم يرد أن جميع أمور الدين لابد أن تدرك بالفطرة والعقل، بل بعضها يدرك وبعضها لا يدرك. ثم أن لم يرد أننا متعبدين بالبحث عن الحكم، بل نحن متعبدون بالتسليم لله عز وجل، التسليم المطلق لله عز وجل والتصديق للرسول صلى الله عليه وسلم. فكون نقول إن الأمور الدين تقتضيها الفطرة، نعم المجملات، أما التفاصيل فلا، لأن لو كانت تدرك بالعقل والفطرة استقل العقل والفطرة بها، ولو كان العقل والفطرة يدرك جميع أحكام وحكم الدين استقلت بها، لكن العقل والفطرة تدرك المجملات، وحدانية الله عز وجل، وجود الله وحدانيته، وضرورة التوحيد والعبادة له، ضرورة البعث، ضرورة إرسال الرسل، الحكم من ذلك، الحكم في كثير من أمور التشريع تدرك العقول والفطرة السليمة على وجه إجمالي، لا على سبيل التفصي والكمال، ولا على سبيل أيضا الحصر لجميع الحكم، فلا تدرك العقول جميع الحكم ولا كذلك الفطر. تقبيل المصحف فيما أعلم لا حرج فيه، إذا لم يكن على سبيل يعني معنى آخر بدعي، أما مجرد تقبيل الإكرام اللي هو تقبيل إكرام فلا حرج فيه إن شاء الله. يسأل أيضا عن مدى صحة الأثار التي وردت عن مسعود وعكرمة في أنهما قبل المصحف. ما يحضرني مدى صحة هذه الروايات، لكن أثر عن كثير من السلف، وإلى اليوم يعتبر هذا من الأمور المقررة عند جملة أهل العلم معتبرين، إلا أنه هناك من يخالف. فالمسألة من الأمور الخلافية، لكن الظاهر لي والله أعلم أنه ليس هناك مانع من تقبيل المصحف إذا كان على سبيل التكريم، والله أعلم. نسأل الله الجميع التوفيق والسداد، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.